إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وآله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. لازلنا نرتع في رياض الجنة في تأملات وتدبرات في كتاب الله عز وجل من خلال هذا البرنامج الأسبوعي مجالس أهل التفسير، وضيفنا هو فضيلة الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
كنا وما زلنا شيخنا مع سورة النساء، ويعني وصلنا إلى الآية 29 من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وما بعدها إن شاء الله عز وجل، ما الذي يربط بين هذه الآية وما بعدها والآيات السابقة لها التي سبق أن تم الكلام عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه الآية وما بعدها جاءت بعد الآيات السابقة، وقد ذكرنا بأن الآيات السابقة تمثل المقاصد التشريعية الكلية للأحكام التي وضعها الله سبحانه وتعالى أو التي أنزلها وفرضها على الناس. فقال الله سبحانه وتعالى عن هذه المقاصد: يريد الله ليبين لكم، أي لماذا شرع لكم ولماذا يشرع لكم، لأنه يريد أن يبين لكم. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة. وعلى هذا فالأنوار القرآنية تكون المعرفة الحقيقية لدى الناس من أجل أن يديروا حياتهم ومن أجل أن يصلحوا أوضاعهم. إذن لما قال الله يريد الله ليبين لكم، ذكر 6 مقاصد من المقاصد التشريعية الكلية. بعد أن ذكر هذه المقاصد التشريعية الكلية، أراد أن يعطينا أمثلة تطبيقية على هذه المقاصد، أمثلة عملية تبين هذه المقاصد. فأول مثال عملي ذكره الله في هذه الآية. على هذا يمكن أن نبين أن الأمثلة التطبيقية العملية التي تحقق هذه المقاصد تنقسم إلى عدد من الأقسام بحسب الآيات التي استأتي. القسم الأول ما يتعلق بحقوق العلاقة البينية الإسلامية في المجتمع. العلاقة البينية، حقوق العلاقة البينية الإسلامية في المجتمع. والمجتمع يعيش الإنسان مع أخيه في هذا المجتمع، وهناك أمران بارزان عظيمان في هذا المجتمع، وهو حفظ نفس هذا الأخ وحفظ ماله. فالله سبحانه وتعالى تكلم عن كيفية الحفاظ عن المال والحفاظ عن النفس في هذه الآية. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن الآية تدل على تحريم إهدار الأموال، سواء كانت أموالا عامة أم كانت أموالا خاصة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذن هذا الحكم الأول الذي نستفيده من هذه الآية. طيب، وحتى نفسر هذه الآية نقول الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا. لماذا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ يعني حتى لا نقف على كلمة لا تأكلوا. نعم. لماذا ابتدأ بهذا التعبير الآسر: يا أيها الذين آمنوا؟ هذا النداء الآسر: يا أيها الذين آمنوا. إذن هو ينادينا بنداء الإيمان. لماذا ابتدأ بذلك؟ نقول: لبيان الرقي الذي بلغه المؤمنون بإيمانهم وتنزهوا به عن أدران المجتمعات الجاهلية الفاسدة. على هذا إذا خولفت الآية فكأن هذا الرقي انمسح وانحط المؤمنون إلى أدران وفساد المجتمعات الجاهلية، وهذا يحصل فيما بيننا خاصة في الأزمنة المتأخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كأن الله عندما قال يا أيها الذين آمنوا كأنه يقول: كيف تزعمون الإيمان وأنتم تصرون على أكل الأموال بالباطل؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أنتم مؤمنون. كيف تدعون الإيمان وأنتم تصرون على الصور المختلفة للأكل الأموال بالباطل؟ واستأتي مثلا مثل الربا، مثلا مثل القروض الشخصية والعالمية التي تمتص دماء الأفراد والشعوب والمجتمعات، هذا أكل للأموال بالباطل. ولاحظ الترتيب الآن بين هذه الآية وبين الآيات السابقة من أول السورة، ستجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر الحقوق المالية لليتامى، فأكلوا الحقوق الأمور المالية المتعلقة باليتامى باطل، وذكر الحقوق المالية المتعلقة بالنساء في قوله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. ذكر الحقوق المالية الخاصة بالسفهاء، ذكر تفاصيل توزيع الإرث، ذكر الحقوق المالية المدفوعة في النكاح وآتيتم إحداهن قنطارا، ذكر بعد ذلك المقاصد التشريعية، وبعد ذلك كله هنا يبين أنه يحرم أن يأكل الإنسان الأموال بالباطل، ليدخل فيه جميع الصور الممنوعة مما فهم سابقا. إذن من خلال هذه الآية كأنه يبين لنا المشروع والممنوع في الكسب المالي والتجاري، فقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذا التعبير القرآني يا أيها الذين آمنوا اتضح لنا لماذا النداء، لكن ما معنى كلمة أموالكم؟ لا تأكلوا، قال أموالكم. كلمة أموالكم تفيد عدة معاني، لأن ما معنى أموالكم؟ هل المقصود أموالكم يعني الأموال الخاصة بكم أم شيء آخر؟
هو الآن هذا السؤال يخطر في البال، يعني كيف يأكل الإنسان مال نفسه؟
نعم. لو كيف يأكل نفسه بالباطل؟ نعم. يعني لا يعقل أن يهدر ماله هو بالباطل. فنقول المعنى الأول في كلمة أموالكم: يحرم على الإنسان أن يأكل أمواله الشخصية بالباطل. هل يتصور ذلك؟ نقول نعم، كأن يتلاعب بها أو يصرفها في السفه واللعب والسوء بما لا يفيده في حياته الدنيا ولا في الأخرى، أو أن يصرفه مثلا في القمار. ومن أعظم أنواع أكل ماله بالباطل أن يصرفه في إيذاء الآخرين. إذا كان القمار إيذاء للنفس فإن إيذاء الآخرين أشد، فإن يصرف الأموال في إيذاء الآخرين وتمويل ما يؤذي العالمين أو يعتدى به على العالمين كما يحصل من بعض الناس سواء على المستويات الفردية والمستويات الجماعية، هذا أكل للأموال بالباطل. وهذا المعنى يتحصل لنا إن جعلنا كلمة أموالكم بمعنى الأموال التي تخصكم. طيب، المعنى الثاني: يحرم على الإنسان أن يأكل أموال غيره بالباطل. فالمقصود بكلمة أموالكم ليس أموالكم الشخصية، وإنما المقصود أموال غيركم أموال الآخرين. طيب لماذا عبر عنها بكلمة أموالكم؟ نقول هذا تعبير قرآني شائع وفي القرآن، وهو من مفردات القرآن الرائعة، لأن أموال الآخرين بمثابة أموال النفس، فكما تحبون أن تعامل أموالكم كذلك عاملوا أموال الآخرين. إذن بذلك عظم الله في الديانة الإسلامية حقوق المجتمع، حتى جعل مال كل واحد كأنه مال الإنسان نفسه. فالبصيرة القرآنية المأخوذة من هذه الكلمة: المسلمون في مصالحهم المشتركة وحياتهم المتآخية كنفس واحدة. المسلمون في مصالحهم المشتركة وحياتهم المتآخية كنفس واحدة، أخذنا هذا من قوله أموالكم. طيب المعنى الثالث: من أكل الأموال بالباطل فقد وقع في هذا النهي. ومن أكل الأموال بالباطل واختراق هذا النهي أن يستأثر الغني بأمواله غير شاعر بواجبات الجسد الواحد في الأمة الواحدة، فيمنع المحتاجين من هذه الأموال التي أفاض الله بها عليه، سواء إقراضا أو إعانة. إقراضا أو إعانة، فإن هذا نوع من أكل الأموال بالباطل. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسع في مسألة الحقوق التي على التي للآخرين على الإنسان، وسع، يعني ليس الأمر قاصرا على الحق المعلوم الذي هو الزكاة، وإنما قد يتسع لما هو أبعد من ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن من يبيت شبعان وجاره جائع. طيب إذن هذا أوسع من ذلك، أوسع من الزكاة. وتخيل لو طبق المسلمون مثل هذا، وقد ذكر بعض الباحثين على سبيل المثال أن الأموال الزكوية فقط في دول الخليج تبلغ نحو 100 مليار دولار. الأموال الزكوية ليست الأموال التي يدفع عنها الزكاة، وإنما الزكاة ذاتها 100 مليار دولار، هذا ما ذكره بعض الباحثين. تخيل هذه لو يعني وضعت في مكانها. طيب إذا كان أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أنه أن الأمر أوسع من ذلك في حقوق الآخرين، وأنه ليس فقط الذي يجب هو الزكاة، وإنما إذا لم تكفي أموال الزكاة فينبغي للمسلمين أن يتراحموا فيما بينهم، فهذا يدخل في أكل الأموال بالباطل، عندما يأكل الإنسان شيئا هو غير محتاج له وينسى واجباته على الآخرين.
يعني هذا يدخل في الباطل.
نعم، هذا يدخل في الباطل إذا كان أكل مالا وهو غير محتاج له.
طيب نحن ذكرت شيخنا الآن جهتين، يعني وهي الجهة الأولى جهة الإنسان ذاته ماله هو، والجهة الأخرى هي مال الغير. فلكن الآية سياقها من البداية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم، فكأنها محصورة في أهل الإسلام، وماذا يقال عن غير أهل الإسلام؟
نعم، نقول غير أهل الإسلام
ذكر الجهة الثالثة.
نعم، غير أهل الإسلام ذكرهم الله في آيات أخرى. يعني مثلا ذكروا فيما سبق لنا في سورة البقرة في قوله تعالى: ليس عليك هداهم، لأن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر أن المسلمين تحرجوا من أن يعطوا للمشركين، وجعلوا هذه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء كأنها خاصة بالمسلمين، فأنزل الله بعدها على إثر هذا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، يعني حتى الفقراء من غير المسلمين يعطون، ولكن المقصود أنهم يعطون من الصدقات أو من الكرم أو من النفقة، ولا يعطون من الزكاة لأن الزكاة خاصة بالمسلمين. إذن والكلام هنا إذن عن الحقوق البينية المجتمعية في الوسط الإسلامي: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. على هذا
وفي الباطل ذكرنا صيغ التعامل، يعني إما أن يكون إنفاق المال وصرفه في أمور محرمة أو كذا، أو حتى في منعها عن الفقير.
نعم،
يدخل في ضمن الباطل.
نعم، المنع الذي يؤدي إلى هلكة الفقير مع إمكانية إغاثته
في الحق الواجب كالزكاة. نعم، وغيره.
فإذا بهذا يظهر لنا ثراء هذه الثراء المعنوي لهذه الكلمة، كلمة أموالكم. طيب في قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لماذا خصص الأكل دون سائر التصرفات؟ يعني هو ما قال لا تنفقوا، وإنما قال
لا تأكلوا.
هو طيب يمكن أن ينفق مثلا إذا أنفق في الألعاب في متع الألعاب وهذا هذه نفقة وليست أكلا. نقول إنما خصص الأكل لأن الأكل هو أساس التصرفات، فالمراد في الحقيقة لا تنفق ولكنه أتى بأبرز أوجه هذه النفقة وهو الأكل، ولأن الإنسان عادة لا يأكل إلا شيئا يحتاج إليه، لأنه إذا امتلأ وشبع لا يستطيع، حتى لو أراد لا يستطيع أصلا أن يأكل. فإذا كان الأكل وهو بإمكانه أن يأكل حتى يمتلئ لا يجوز له أن يؤكل نفسه باطلا، فمن باب أولى سائر أنواع النفقة. إذن المقصود بلا تأكلوه ما هو أعم من ذلك، وهو لا تنتفع أو لا تنفق بها في الباطل. والتعبير عن الانتفاع بالأموال بأكلها شائع في القرآن الكريم، فقد تقدم لنا في عدد من المواضع، مثل قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وكلمة كلوه ليس المقصود كلوه، وقد إذا المرأة مثلا سخت نفسها بأن تعطي شيئا لزوجها فإنه سينفقه، والأكل قد يكون شيئا آخر.
يعني أتى بالأكل الذي هو خاص بالإنسان ومنفعته أو كذا راجعه أو حتى المضرة راجع له ذاتي، ومنعه منها لإظهار أن ما عداها من التصرفات من باب أولى
صحيح. وفي كل موضع يأتي التعبير بكلمة الأكل نجد مناسبة خاصة لهذا التعبير الفريد يبين جمال التعبير القرآني، كما ذكرنا مثلا. ومن إيحاءات هذا التعبير أن قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يؤدي إلى تبشيع الصورة عندما يقوم الإنسان يأخذ هذه الأموال وهي باطل لا يجوز له أن يأخذها أو ينفقها ولا يجوز له، فكأنه عندما ينفقها كأنه أخذ هذه الأوراق النقدية ووضعها في بطنه، ولا شك أن هذا بشع، لأن الإنسان لا يمكن أن يأكل بمعنى أنه يأخذ النقود ويطهوها أو يأخذ الأوراق ويضعها في فمه. فإذا تخيل إنسانا يأكل النقود المالية مباشرة، هذا يفيد أن استشناع الأفعال الرديئة، أو تخيل مثلا القطعة الذهبية وضعها في بطنه، ذلك كله يؤدي إلى استشناع واستبشاع الأفعال الرديئة في الإنفاق. فكأن المنفق للمال عند تلاعبه مثلا بأموال اليتامى يأكل هؤلاء اليتامى، وكأن المنفق في اللهو واللعب يأكل ما يلهو به ويلعب به. طيب ماذا تبقى لنا في المعاني المتسلسلة في هذه الجملة؟ بقي لنا أن نعرف كيف يتم الأكل بالباطل، ولنتعرف كيف يتم الأكل للأموال بالباطل ينبغي أن نفهم معنى كلمة باطل. الباطل مشتق من بطل الشيء بطلا وبطولا وبطلانا، إذا ذهب ضياعا وخسارة، كما في قوله تعالى وبطل ما كانوا يعملون. فالباطل هو الضياع والخسارة، وبذلك يكون المراد من الآية لا يجوز أن يأكل الإنسان المال ضياعا وخسارة دون مقابلة شيء حقيقي. إذن المعرفة القرآنية تقوم على حفظ أموال الناس، وهذا يدل على نهضة الشريعة في إيجاد حركة التبادل التجاري الحقيقي في المجتمع المسلم، وتحريم الأكل بالباطل فيما بينهم. وعلى هذا فيدخل في الباطل كل ما يذهب ضياعا وخسارة، والآية بذلك تنظم طريقة التعامل المالي وتبني الواقع الاستثماري على الحق والحقوق وليس على الأكل بالباطل. والأكل بالباطل يرجع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول التعامل الاستثماري المحرم، مثل الربا والقمار والبخس والظلم والغصب والجهالة والغرر، الذي هو التعامل الاستثماري المحرم. النوع الثاني التعامل المالي التجاري الممنوع لوصف شرعي زائد، مثل أن ينفق الإنسان ليشتري شيئا بعد الأذان الثاني من صلاة الجمعة، فهذا محرم مع أن البيع في ذاته جائز. ومثل مثلا أن يبيع الإنسان ما لم يقبض، فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يبتاع الإنسان طعاما حتى قبل أن يقبضه. النوع الثالث أن يأكل إنسان مال آخر بغير عوض بغير طيبة نفسه، يمكن أن يأكل مال آخر ولكن إذا كانت نفسه طيبة، لكن أن يأكله بغير عوض وبغير طيبة نفسه قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. وهذا المنع لأكل المال بغير عوض عام في كل إنسان، سواء أكان حاكما أم محكوما. فالآية بذلك تبني الاستثمار العام والخاص، وتحمي المال العام والمال الخاص إلى الحد الذي يمنع فيه الشارع أن يأكل الضيف مال غيره من إخوانه فوق مقدار الضيفة المقررة شرعا دون مبرر سائغ. ولذا روى الطبري ما يدل على الحساسية الإيمانية المخبتة للصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما سمعوا هذه الآية، وعلى تطبيقهم المشرق لمعنى هذه الآية. فعن عكرمة والحسن البصري قال في هذه الآية: كان الرجل، يعني من الصحابة، يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما أنزل الله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لأنه من أكل الأموال الباطل أن يأكل الإنسان عند مال أخيه بغير طيبة من نفسه. طيب، هو ربما يظن أنه إذا مثلا ذهب عند أخيه يريد ذهب يزوره فقدم له الطعام، أنه ربما قدم له الطعام وهو محتاج إليه، وربما قدم له الطعام بغير طيبة نفسه لأنه دهمه مثلا أو فجأه، فبدأوا يتحرجون حتى أن يزوروا إخوانهم. عند ذلك أنزل الله ما يخفف ذلك في سورة النور ويبين وينظم المسألة أكثر، فقال: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى أن قال: أو صديقكم. فكان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام فيقول: إني لا أتجنح، يعني لا أتحرج. فأنزل الله هذه الآية وأحل لهم. إذن هذا المقصود بأكل الأموال بالباطل. فالآية إذن تنظم لنا عملية التبادل المالي فيما بين المسلمين، سواء كان على سبيل المعاوضة، على سبيل الإنفاق، أو على سبيل الاستثمار، وما هي ضوابطه وما يجوز فيه، وكيف ينظر الإنسان إلى أموال الآخرين، سواء كان هؤلاء الآخرون أفرادا أو كان المقصود بالآخرين يعني المال الذي يوجد عند الحكومة أو بيت مال المسلمين. نعم، بذلك نكون انتهينا من هذه الجملة إن شاء الله، التي هي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم،
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم،
هذا هو الحكم الثاني في الآية. الحكم الأول بين الممنوع من التبادل المالي. الحكم الثاني، هذا الحكم الأول، الحكم الثاني بين المشروع، الشيء المشروع في التبادل المالي. إذن بعد أن حمى المال من أن يؤكل بالباطل، طيب كيف إذن ينفق؟ فالله سبحانه وتعالى بيّن كيف ينفق، فقال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وبذلك نجد الكمال القرآني في صياغة الكمال الحياتي. فبعد أن بيّن أن التطبيقات للمقاصد الشرعية العظمى، من التطبيقات للمقاصد الشرعية العظمى تحريم أكل الأموال بالباطل، نقل الناس إلى البديل الشرعي الذي يملأ حياتهم بعيدا عن الباطل، وهو التجارة المشروعة. فقال: إلا. الاستثناء هنا في كلمة إلا إما أن يكون منقطعا، والتقدير لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولكن إذا كانت تجارة عن تراض منكم جاز لكم التعامل بها. هذا الاستثناء المنقطع، والاستثناء المنقطع مشهور في التعبير العربي، مثل في التعبير العربي مثل قوله تعالى: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى، فإن إلا هنا منقطعة، أو أي لكن من تولى. ويحتمل أن يكون الاستثناء في قوله تعالى إلا متصلا، والتقدير لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وإن تراضيتم عليها، فإنكم أيضا لا يجوز لكم، حتى لو تراضيتم على الباطل لا يجوز، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي خارجة عن حد الباطل. إذن صار الباطل في جهة، والتجارة المتراضى عليها في جهة أخرى. وعلى هذا فلو كانت التجارة فيها باطل متراضا عليه فهو ممنوع ولا تسمى تجارة، وإنما يسمى أكلا للأموال بالباطل. وإذا لم يكن فيها وصف باطل فهي التجارة التي شرعها الله سبحانه وتعالى.
فعلى قولنا أن استثناء منقطع لا ترابطها هنا.
أي نعم،
هنا كأنه استأنف موضوعا آخر.
نعم، موضوعا آخر.
أما إذا قلنا ترابط فيأتي سؤال: لماذا خص التجارة بالاستثناء؟ يعني على الاحتمال الثاني وأن الاستثناء.
نعم. لماذا خص التجارة بالاستثناء مع أن الإنسان مثلا
سائر التصرفات
يدخل على سبيل المثال أن يأكل عند أخيه ولا عند أبيه فلماذا ذكر التجارة؟ التجارة لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بالكلام عن الحقوق المالية للآخرين، وغالبا الإنسان يأخذ الحقوق المالية للآخرين في تجارة. يعني مثلا بدأ السورة بقوله تعالى ولا تأكلوا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. فهو دائما إذا أراد أن يضم ماله مال اليتامى إلى ماله هذا الوصي، فهو من أجل أن ينمو ماله ويستثمر. وكذلك فيما يتعلق بعد ذلك في موضوع الإرث، فإن الإنسان عندما يأخذ الإرث ينمو ماله ويكثر. فإذا هو تكلم عن الموضوع التجاري لأن السورة قائمة على هذا الأساس. فالتجارة المتراضى عليها يجوز أن يأكل الإنسان فيها المال، أما الأكل بالباطل فلا يجوز. وربما يسأل سائل لماذا اختار أداة الاستثناء، لماذا اختار الله أداة الاستثناء لتكون بيانا للتجارة المشروعة، مع أنه كان يمكن أن يتم اختيار أسلوب أكثر وضوحا. وهنا نبين بعض أنباء هذا الاختيار القرآني والجمال القرآني. فمنها أن الاستثناء يدل على دخول التسامح في الأكل بالباطل حال التجارة إذا كان الأكل يسيرا. هذا بالمثال يتضح المقال. الآن أنا وأنت يا أبو عبد الله شريكان يعني 50% 50%، وفي تجارتنا مثلا هذه التي هي 50% 50%، ونحن في شركة واحدة أو في محل واحد، سنأتي بأكل من أجل أن نأكل يعني الغداء أو العشاء، وهذا الذي يؤخذ هو من حساب المحل، يعني هو من حساب التجارة أصلا، فهو مقيد على المحل، وأنا 50% وأنت 50%. هذا الذي سيؤكل الأكل الذي بيننا ربما واحد منا يكون أكثر شرها أو أكثر جوعا فيأكل أكثر من الآخر، ودون أن يشعر الآخر بأن فلان أكل، بأن شريكه أكل أكثر. طب هذا هو يسمى اليسير المعفو عنه، فهو باطل ولكنه يسير ليسره وللعرف في جريانه صار معفوا عنه. فقالوا أن هذا من أسرار استخدام أداة الاستثناء ليدخل التسامح في اليسير المعفو عنه. ومما يدل على أن العرف القرآني يدل على نفي اسم التجارة عن كل تعامل مالي باطل، قول الله تعالى يدل على ذلك قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فجعل الربا مقابل البيع. ومع أن الربا قد يظن الإنسان فيه أنه إذا أخذ الربا قام وباع، في الحقيقة جعل البيع شيئا آخر، كما أنه جعل هنا التجارة شيئا آخر غير الأكل بالباطل. وقد جعل الله البيع أخص من التجارة في قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، فصارت التجارة أعم لأنها تدل على العملية الاقتصادية العامة ويدخل فيها البيع ولا بيع. على هذا صار عندنا ثلاثة أقسام في التبادل المالي: التجارة والبيع وهو أخص من التجارة، والربا، والربا محرم. فالتعامل المالي الباطل لا يسمى تجارة ولا بيعا ولو سماه الناس بذلك. ففي هذه الجملة المباركة التشريع يظهر لنا تشريع التعامل الاقتصادي النزيه الحلال، ويظهر لنا الحث على إدارة التجارة والتفوق الاستثماري. فقال سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة. فإذا انتفى التعامل المالي الباطل فليربح الإنسان ما شاء، يعني إذا أراد أن يتفوق استثماريا فليربح 50% 20% 100%، هذا شأنه. لكن أهم شيء لا يوجد أكل الأموال بالباطل، ويدخل ضمن الأكل الأموال بالباطل الاحتكار، لأنه قد يربح فعلا 100% مثلا بس ولكنه بسبب احتكاره، فنقول هذا لا يجوز، فهو داخل في الأكل الأموال بالباطل. وهذه الآية بمفهومها على إقامة، تدل على إقامة المراكز التجارية، لما قال إلا أن تكون تجارة مع ذلك أنه كأنه يحث المسلمين على إقامة التجارة، وهو ينظم كيفية هذه التجارة. وبذلك ترد هذه الآية على فئتين: الفئة الأولى الشيوعيون، فالشيوعيون المعاصرون يسألون قد يسألون باستنكار فيقولون التجارة تعني وجود الربح، فلماذا يبيح القرآن أخذ الربح بدلا من المساواة بين الناس؟ لأن الشيوعية تزعم أو تزعم. هكذا زعمت أنهم تريد أن تسوي بين الناس في الأمور الاقتصادية،
أنهم مشتركون في كل
نعم. وطبعا هذا الخرافة التي هم رجعوا نقضوها بأنفسهم. فإذا الإنسان عنده معرفة قرآنية فليخبرهم أن التشريع القرآني جاء وفق الفطرة البشرية لإقامة السعادة الحياتية، ولذلك أباح الأكل الزائد في التجارة للترويج لأكل السلع، وإلا نام الاستثمار لو لم يوجد تنافس تجاري، والتنافس التجاري لا يمكن أن يوجد إلا إذا علم الإنسان أنه سيربح أكثر. لو لم يوجد لنام الاستثمار ولأصبحت الدنيا خاملة كما كان حال البلاد الشيوعية أيام تطبيق الشيوعية. ولذلك ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال في احتكار الطعام: ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، يعني ضيف الدولة، فليبع كيف شاء ويمسك كيف شاء. الشاهد قوله فليبع كيف شاء، يعني نحن لا نتدخل في موضوع التسعير، التسعير هذا يعود إلى المضاربة في الأسواق إلا عندما تكون هناك أزمة عامة وتحتاج إلى حلول. إذن هذه الفئة الأولى، الآية إلا أن تكون تجارة ترد على الشيوعية التي هي تحدد الأرباء أو تحدد كيفية التعامل التجاري بدقة وتمنع من التنافس الاستثماري. أما الفئة الثانية التي ترد هذه الآية عليهم فهم الكسالى الخاملون من القدماء والمعاصرين الذين يزعمون أنه لا داعي للسعي ولا للتجارة وأنهم ينبغي أن يلجأوا إلى الزهد. فأشار الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية إلى الرد عليهم، قال: ففي هذه الآية إبانة من الله تعالى ذكره عن تكذيب قول الجهلة من المتصوفة المنكرين طلب الأقوات بالتجارات والصناعات. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قال الطبري: اكتسابا منا ذلك بها. فإذا رد الله سبحانه وتعالى بذلك على هاتين الفئتين. وقد فهم كبار المفسرين من هذه الآية التشريع التجاري العظيم الذي يحرك عجلة التنمية في المجتمع، فقال قتادة رحمه الله تعالى: التجارة رزق من رزق الله وحلال من حلال الله لمن طلبها بصدقها وبرها. وقد كنا نحدث أن التاجر الأمين الصدوق مع السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة. وهذا القانون مشروعية التجارة عن تراض ينبثق عنه الأنظمة التفصيلية الضابطة للتجارة مثل خيار الرؤية وخيار المجلس عند الشافعي مما ذكره وفهمه الصحابي التاجر حكيم بن حزام رضي الله تعالى عن الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذه الآية على قصر ألفاظها استنبط منها الشافعي بفهم دقيق عدم جواز بيع المعاطاة حتى يثبت الرضا بالأقوال، احتياطا لأن الله تعالى قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض. طب حتى نتأكد أن هناك رضا لابد من الأقوال، أن تقول بعت يقول ذاك قبلت أو هكذا. وأما مجرد المعاطاة أن أعطيك شيء فقد أعطيك للعرض فقط. هذا مكمن استنباط الشافعي أنه لا يجوز بيع المعاطاة. طبعا أهل العلم الآخرين الذين أجازوا بيع المعاطاة لأنهم جعلوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وقيدوا واختيار الأئمة جواز ذلك بدلالة الحال استنباط دقيق مقابل، ويمكن إعمال الأمرين بحسب اختلاف الحالات. إذن بذلك نكون قد انتهينا من حكمين في هذه الآية.
طيب قوله عن تراض منكم، يعني لو باع رجل لآخر أمرا محرما فقال البائع وقال المشتري: نحن متراضيان على هذا.
نعم، من أجل ذلك قال بدأ الله سبحانه وتعالى بتحريم الأكل بالباطل ثم انتقل إلى ما يجوز. إذن نحن نقول إذا كان هناك صفة تبطل البيع فالتراضي غير معتبر، وهذا سواء في الأموال أو في الأجساد، فإن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في جسده بالتراضي إذا كان هذا التصرف باطلا. وعلى سبيل المثال الجاهلية المعاصرة وكالجاهلية الأولى تبيح الزنا في حال التراضي لأنهم لا يسمونه اعتداء جنسيا، ولكننا نقول بأن هذا حرام، والمعيار التراضي غير معتبر هنا لأنه داخل في الحرمة أو في البطلان. فإذا نقول سبب الابتداء بكلمة الباطل ليعلم أن هذا القيد أعم، فكل باطل يمنع التعامل به ولو كان عن تراضي.
أو يقصد به شيخنا التراضي هنا اللي هو التراضي على الربح في الشركات أو غيره، أو في التجارات.
نعم نعم نعم.
نتفق أنا وأنت ثم نتراضى على الربح، فلك مثلا 10 ولي 20، أو لك 20 ولي 10، أو نصف بالنصف وهكذا.
نعم، كلمة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يخصص به الربح، ولكن أيضا الربح غير الباطل، بمعنى أنه ليس الربح مثلا، قد يكون ربح قائم قلنا على احتكار، أو قد يكون ربح قائم على الاستغلال الذي هو يسمى بيع الملجأ، بيع التلجئة. فلأن فلان مضطر أن يبيع، جاء آخر فاشترى منه هذا البيع، اشترى منه هذه السلعة بما فيه بخس عظيم عليه، هذا بيع التلجئة أو يدخل ضمن بيع التلجئة. فإذا المقصود بكلمة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم التراضي بالنسبة للربح، ولكن على ألا يكون هذا الربح أيضا هو باطل في ذاته.
نعم.
طيب
ننتقل إلى قوله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
إذا هنا واضح انتقل من التنظيم للاستثمار المالي، سواء في مجال الممنوع منه لا تأكلوا ما لكم بينكم الباطل، والمشروع منه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلى تنظيم العلاقة النفسية أو الجسدية، علاقة النفوس ببعضها داخل المجتمع المسلم. فقال: ولا تقتلوا أنفسكم. هذه الجملة القرآنية الدستورية تتضمن عددا من المعاني الحافظة للمجتمع المسلم. المعنى الأول: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا وأنتم أهل ملة واحدة ودعوة واحدة، لأن الإنسان لا يتوقع أن يقتل نفسه.
هي نفس الاحتمالات في ولا تأكلوا أموالكم.
لا تأكلوا أموالكم، نعم صحيح. فإذا المعنى الأول، لكن لاحظ نحن قدمنا المعنى الأول الذي هو لا يقتل بعضكم بعضا.
نعم.
قدمناه لماذا؟ لأنه المقدم عند علماء التفسير. ولماذا يقدمونه؟ لأن الإنسان غالبا يحافظ على نفسه إلى أقصى حد، لكن قد لا يلتفت لإخوانه. وبالمناسبة هذا المعنى من أكثر المعاني ظهورا في الواقع المعاصر للمسلمين. ألا ترى إلى العشرات الذين يموتون يوميا فقط المعلن عنهم في سوريا على سبيل المثال، أو في العراق، أو في البلاد المنكوبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما نرى أدنى موقف لهذه المأساة المستمرة لأكثر من 6 سنوات. فالله سبحانه وتعالى يقول: لا يقتل بعضكم، كأنه يقول في معنى هذه الآية: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا وأنتم أهل ملة واحدة ودعوة واحدة. فالضميران في قوله لا تقتلوا أنفسكم على التوزيع، فأنتم كنفس واحدة، فمن قتل أخاه، لا تقتلوا يعني أنتم أنفسكم يعني غيركم، فمن قتل أخاه فكأنما قتل نفسه، فانظر لمكانة الأخ المسلم من أخيه، جعل الله سبحانه وتعالى المؤمنين كنفس واحدة. ولذا تقول العرب: قتلنا ورب الكعبة. عندما تقول العرب قتلنا ورب الكعبة، المتحدث عندما يقول قتلنا لا يقصد نفسه، يقصد أصحابه الذين حواليه، ولأن قتل بعضهم يجري مجرى قتلهم، لأنه إذا قتل أخوك أوشك أن يعتريك أنت القتل إذا لم تتحدوا وتتعاونوا. ومن ذلك قوله تعالى: ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم. هذه على قراءة حمزة، فإن الله تعالى يقول: ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم، لاحظ، فاقتلوهم. كيف إن قتلوكم؟ أنتم قد متم، لو كان المقصود النفس، ولكن المقصود إن قتلوا إخوانكم. إذن هذا المعنى الأول: لا تقتلوا، ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل أحدكم أخاه. وطبعا أن يقتل أخاه تتصور بأحد أمرين: إما أن يقتل أخاه بأن يباشر قتل أخيه، نسأل الله السلامة والعافية، وهذه مصيبة عظيمة جدا، وهي أكبر الكبائر بعد الشرك. والصورة الثانية أن يقتل أخاه بأن يخذله ويسلمه لمن يقتله. وهذه وإن كانت أدنى من السابقة لكنها أيضا عظيمة من العظائم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا تقتلوا أنفسكم بالانتحار. فصارت النفس هنا على حقيقتها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تردى، يعني سقط، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم، يعني الذي يسقط نفسه عمدا من جبل أو من سطح بيت فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الذي ينتحر يلقى في النار ويبقى تبقى أداة انتحاره قائمة لتصبح أداة تعذيبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن الحسن قال: حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد وما نسينا منذ حدثنا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يعقل أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، يعني أن الجرح آلمه جدا لدرجة أنه لم يعد يتحمل، فأخذ سكينا فحز بها يده، يعني أنه أخرج الدماء من أجل أن خلص
يقتل نفسه.
قال: فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. حتى لو كان الانتحار بمجرد الامتناع عما يحتاجه الجسد، أيضا هذا يعتبر انتحار، يعني أن يمتنع مثلا عن الأكل. في بعض النصارى الذين ابتدعوا الرهبانية ماذا يفعلون، وهذا اشتهر عن عدد منهم، ماذا يفعلون؟ بعضهم في فترة من الفترات كانوا يتعمدون أن يأكلوا الجيف والنتن من الطعام والشراب، يزعمون أنهم بذلك يقتلون الذاتية الموجودة في الجسد، ولا شك أن هذا حرام، فيدخل في قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. ولذلك قال الجصاص في تفسير هذه الآية، قال: ومن امتنع من المباح حتى مات، كان امتنع عن الطعام حتى مات، كان قاتلا نفسه متلفا لها عند جميع أهل العلم، ولا يختلف في ذلك عندهم حكم العاصي والمطيع، بل يكون امتناعه ذلك من الأكل زيادة على عصيانه لو كان عاصيا. إذن هذا المعنى الثاني، وهو الانتحار، لا تقتلوا أنفسكم يعني بالانتحار. المعنى الثالث: لا تقوموا بالجرائم التي تعاقبون عليها بالقتل. هذا معنى عجيب. لا تقتلوا أنفسكم يعني لا تتسببوا فيما يؤدي إلى قتل أنفسكم، ومن ذلك أن ترتكبوا معصية تؤدي إلى قتل أنفسكم. صحيح. وهي الجرائم الثلاث المشهورة التي هي القتل والردة والزنا بعد الإحصان. المعنى الرابع: لا تقتلوا أنفسكم بارتكاب المعاصي التي تسبب البؤس الفردية والدمار الجماعية. فقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إتيان المعاصي بالاحتراق، وأن يحرق الإنسان نفسه هذا حرام، لأنه سيقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تحترقون يعني بالمعاصي، فإذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف إتيان المعاصي بالاحتراق، فهذا من قتل النفس. هناك معنى خامس في قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. هذا عجيب الثراء القرآني في العبارة الواحدة. لا تقتلوا أنفسكم أي بفعل يؤدي إلى الهلاك حتى لو كان طاعة. نحن قلنا أن هناك معاصي، هنا لا تقتلوا أنفسكم بفعل يؤدي إلى الهلاك ولو كان هذا طاعة، إلا أن تكون طبيعته تقتضي ذلك. ويدل لهذا فقه عمرو بن العاص الذي استدل بهذه الآية، فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فلما بعثه عام ذات السلاسل وكان أمير القوم في السرية، وهذا يدل على ماذا أقول، القدرة القيادية الفذة التي لسيد الرسول السيد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فإن عمرو بن العاص أسلم قريبا، وعلى الرغم من ذلك بعثه قائدا على سرية يعوده على المكانة وعلى طريقة الإدارة، ولأنه وجد فيه من الصفات ما تليق بالإدارة والقيادة، فأرسله فاحتلم في ليلة باردة شديدة البرد، وفي القوم أبو عبيدة بن الجراح، وعلى الرغم من ذلك كان أبو عبيدة وهو من العشر المبشرين ضمن الذين يقودهم عمرو بن العاص. قال عمرو بن العاص: فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، يعني من الجنابة، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. والعجيب هم عرفوا، وطبعا كيف يعرفون إلا إذا كلمهم، لأنه هو جنابة يعني احتلام. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ لاحظ إذن الشكوى هنا، شكوه أنه صلى بأصحابه وهو جنوب، وهذا مما يحصل لنا. ومن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ لأن هذه فيها بعد تربوي جميل جميل لابد أن أذكره. أحيانا يأتي الإنسان فيقول كلمة صادقة ولكنه لم يقل كل شيء، فيفهم من هذه الكلمة الصادقة فهما مختلفا تماما عن الواقع. قد يفهم مثلا أن هذا المتكلم عنه الكلمة الصادقة كذاب، أو يفهم منه أنه سارق، أو يفهم منه أنه مخطئ مجرم، لأنه ذكر بعض الحق ولم يذكر البعض الآخر. فهنا عمرو بن العاص ذكر عنه أنه صلى بأصحابه وهو جنب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له ما نقل له. ألاحظ، لاحظ هذا الشيء العجيب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتسرع وحاشاه ويتهم عمرو بشيء، وإنما يسأله يستفسره ما الذي حدث بالضبط، صليت بأصحابك وأنت جنوب على سبيل الاستفهام. فقال: يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، محل الآية التي نتكلم عنها، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا، يعني أقره. إذن هنا الطاعة وهي الوضوء، الطاعة وهي الغسل، قد تؤدي إلى الضرر، فتدخل ضمن، بحسب فهم عمرو وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل ضمن قتل النفس. هناك أيضا معنى سادس لهذه الآية: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم في تحصيلها، بل ابحثوا عن الكسب المشروع على هون، يعني لا تقطعوا أعناقكم في البحث عن الدنيا. وهذا معنى جميل يظهر من السياق الخاص، إذا ربطناه بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي لا تقتلوا أنفسكم في هذه التجارة، في البحث عن هذه التجارة. والسياق الخاص يعمل به كما يعمل بالسياق العام، ولكل منهم مجاله، وبعض الناس يجعل السياق الحاكم المطلق، وهذا غير صحيح بالمناسبة. السياق له أحكامه، وقد يكون للسياق العام أحكامه، وقد يكون للسياق الخاص أحكامه، وقد يكون للنزول التاريخي أحكامه، بحسب حالة كل وبحسب ما يظهر من ترابط الأحكام الشرعية. طيب، نأتي إلى المعنى السابع وهو الأخير في هذه الجملة: لا تقتلوا أنفسكم باتباع الأنظمة الجاهلية، لأن الله تعالى قال: يريد الله ليبين لكم، فمن البيان لكم ألا تقتلوا أنفسكم عندما تعرضون عن بيانه وتذهبون إلى بيان غيره. لا تقتلوا أنفسكم باتباع الأنظمة الجاهلية، ولا تقتلوا أنفسكم بتقديم الأهواء الغوية على تشريعات الكتاب الخاتم، تتوهمون السلامة في تلك الأفكار والتشريعات، وتبتعدون عما أمر به رب الأرض والسماوات، فإذا أنتم قد وقعتم في الهلكة والدركات دون أن تشعروا. وهذا يفهم من السياق العام، إذا كان المعنى السادس من السياق الخاص فهذا يفهم من السياق العام. فالآية إذن تدل على تحريم قتل النفس والاعتداء عليها، وتحريم كل ما يؤدي إلى ذلك من الوسائل التي تدمر النفس دينيا أو دنيويا، سواء كانت نفس الإنسان أو كانت نفس أخيه التي هي بمثابة نفسه التي بين جنبيه. ثم وبذلك يعني نكون انتهينا من هذه الجملة.
لكن هذه الآية شيخنا ذكرت النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، وهي في ضمنها أمر بحفظ المال، وكذلك النهي عن قتل النفس. ف فلو أردنا أن نعرف وجه الجمع في التوصية بين حفظ المال وحفظ النفس.
نعم، هو تدرج، فبدأ من لن أقول الأخف، وإنما بدأ من الأقل خطرا إلى الأكثر خطرا. الأكثر خطرا هو فقدان النفس، الأقل خطرا من هذا هو فقدان المال. فبين الله سبحانه وتعالى، نظم الأمر المالي، بين الممنوع وبين المشروع، ثم انتقل إلى النفس. ولماذا الجمع بين الاثنين؟ لأن الإنسان حتى يعيش حياة كريمة لا بد له من الأمرين: أن يحافظ على نفسه، وهذا يعني توفير الأمن، وأن يحافظ على ماله، وهذا يعني توفير المجال الذي به تنمو تجارته وبه ينمو المجتمع. فإذا جمع بين الأمرين الذي هو الأمن المالي والأمن الجسدي. نعم.
ثم يقول تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا.
نعم، في الآية السابقة ختمها بقوله: إن الله كان بكم رحيما، ليبين، يعني هذا بمثابة التعليل للأوامر والنواهي والتشريعات السابقة، كما قال تعالى: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فكل التشريعات هي رحمة، إن الله كان بكم رحيما. وهذه الآية كما ذكرنا في أول سورة النساء تدل على أن الله سبحانه وتعالى أرحم، على أن الله أرحم بالعبد من نفسه، فقال: إن الله كان بكم رحيما. طيب، الآية التي ذكرتموها التي هي الآية 30 تعطينا الحكم الرابع ضمن الأحكام التي بمثابة تطبيقات للمقاصد التشريعية العامة. قال الله: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. ما هو الحكم الرابع، أو ما الحكم الرابع الذي نستنبطه من هذه الآية؟ نقول: الحكم الرابع حق المجتمع وأغلبية الخلق في عقوبة المجترئ على العدوان المصر عليه. إذن هناك حق للمجتمع في عقوبة هذا الذي يعتدي، فالله تعالى قال: من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف، لابد من عقوبته، فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وعلى هذا فوجود العقوبة الرادعة يحمي المجتمع من الدمار والإجرام، وجود العقوبة الرادعة بموجب هذه الآية: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. كلمة ومن يفعل ذلك إشارة إلى كل المذكور القريب، وهو أكل أموال أكل أموال الناس بالباطل وقتل النفس. أي من يفعل ذلك، أي من أكل الأموال بالباطل ومن قتل النفس. ويجوز طبعا أن يعود إلى جميع ما سبق في السورة، مثل المنهيات التي في الشرع كانتهاك حقوق اليتامى وغير ذلك. توعد الله المجترئين على انتهاك حدوده السابقة، فقال: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. طيب، لماذا ذكر النار ولم يذكر العقوبة الدنيوية؟ نقول: لأنه يريد أن يبني الرقابة الذاتية، لأن الإنسان عندما يذكر النار فإنه يعد العدة، وإذا كان متيقنا بأن هناك آخرة يعد العدة لنفسه، فينمو الضمير الذاتي، يذهب ذاك الاستكبار والغرور. وفي الوقت ذاته يبين الله سبحانه وتعالى أن هناك عواقب تترتب على الأفعال والتصرفات السلوكية الفردية والجماعية، ليست الأمور عبث، لا تظن أنك إذا فعلت كذا سيسكت عنك. طيب، قيد فاعل تلك المنهيات الذي يستحق العقوبة بأمرين، ماذا قال؟ ومن يفعل ذلك ماذا؟
عدوانا وظلما.
إذن هناك أمران حتى يستحق العقوبة، لابد من وجود هذين الأمرين: العدوان والظلم. أما العدوان فهو التعدي على الحق، وهذا القيد لبيان أن أكل المال مثلا قد يكون حقا، قد لا يكون عدوانا، قد يكون حقا، مثل الدية مثلا. لأن بعض الناس يأتي يقول: لا تأكل دم أخوك. يعني عندما يستحق مثلا الدية فيستنكف بعض الناس من أكل الدية، لا لأنه يريد أن يسامح مثلا أهل القاتل خطأ، الذي قتل خطأ، وإنما فقط استنكافا أن يأكل. نقول: لا، هذا غير صحيح،
كان هذا المال أعطي في مقابل دم الأخ. نعم، المفقود.
هذا غير صحيح، الله سبحانه وتعالى ما شرعه وهو فيه ما يجعل الإنسان يتحرج من أن يأخذه أو يأكله. إذن العدوان هو التعدي على الحق، وأما الظلم فهو قيد لبيان أن مرتكب الذنب يكون مصرا عليه ظالما لنفسه بخلاف التائب، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما أي ما زال مصرا على ظلمه مصرا على اعتدائه، فالظالم يقترف الجرم لا على أنه زلة عابرة فتستر، ولا على أنه خاطئة طارئة فيتاب منها، بل يصر على حب الاستمرار في الاعتداء والانحراف عن فطرة الأسوياء. وقد جمع الله بين العدوان والظلم ليبين أن انتهاك ما سبق لا يسمى جريمة إلا إذا كان مقترنا بأحد هذين بأحد الوصفين، الظلم والاعتداء. وجمع بينهما ليبين أن العدوان دون ظلم لا يستحق هذا الوعيد الشديد. كيف؟ مثل قتل الخطأ. قتل الخطأ هذا عدوان ولكنه ليس ظلم لأنه ما قصد، فهذا عدوان لم يقترن به إرادة الظلم، وإن كان هو في ذاته جرم كبير ولذلك طلب منها الكفارة وطلب منها الدية، لكنه ليس بظلم. فإذا توفر الشرطان الاعتداء والظلم تحتمت العقوبة على الظالمين المعتدين، لذلك قال الله في بيان هذه العقوبة فسوف نصليه نارا، ليبين أن العقوبة آتية لا محالة، وأنه لا بد للظالم المعتدي أن يعاقب، لا بد للظالم المعتدي أن يعاقب مهما بدا له أنه قد أمهل. طيب لاحظ الآية، قال الله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فماذا؟ فسوف نصليه نارا. فسوف، لماذا كلمة فسوف؟ لأنها تدل على المستقبل وتبين أن الوقت الذي ستأتي العقوبة حتم لا بد أن يقع مهما بعد، لأن كلمة سوف تدل على البعد، أي حتى لو أمهل للظالم فعقوبته ستأتي مهما كان، وتدل على أن المستهتر هو وهو المتعدي الظالم لا يظنن أن الإمهال له كان غفلة عن أفعاله، ولذلك قال الله بعدها مباشرة وكان ذلك على الله يسيرا. فقوله وكان ذلك على الله يسيرا يشير إلى أمرين، الأمر الأول إلى أن الله يعاقب المعتدين الظالمين باليسر التام، أي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثاني فهذه العبارة وكان ذلك على الله يسيرا يشير إلى حلم الله عنهم، إلى الحلم الذي يجدونه من الله في الدنيا، وأن هذا الحلم لا يعني أنهم سيتركون في الآخرة، وأن هذا الحلم، ولذلك قال وكان ذلك على الله يسيرا، فيسير على الله أن يعاقبهم، فلا يقولن أحد كما قال الغافلون من قبل نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين لما رأوا أن الله قد أمهلهم، ولا ينخدعوا بقول الشاعر لقد أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. إذا كان يقصد أحسن فيما مضى في الأمور الدينية كذلك يحسن فيما بقي أي في الجزاء فنعم إن شاء الله، لكن إذا كان يقصد أحسن الله فيما مضى يعني هو عاص ولكنه يرى أن الله يمهله فكذلك يحسن فيما بقي فلا، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين أن الإمهال لا يدل على الإهمال، قال الله سبحانه وتعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق. بذلك نكون قد مررنا على هذه الآية المباركة، الآية 30.
ما شاء الله، يعني مع ختام هذه الآية لعلنا شيخنا نختم يعني هذه الحلقة، وصلنا إلى ختامها، وإن شاء الله نبدأ من الآية 30 في الحلقة أو في المجلس القادم بإذن الله تعالى. شكر الله لك فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، وفي ختام هذا المجلس المبارك لا ننسى من كان في صحبتنا من الهندسة الإذاعية الأخ سلمان لقمان، ومن الإشراف على هذا البرنامج الأخ أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود، ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي في المجلس القادم وأنتم في زيادة إيمان وخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.